بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، اتصل حديثنا في كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي بن ثلاث قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور، هذا إسناد الكوفي، سفيان عن منصور من أئمة الكوفة، ومنصور في طبقة الأعلى. وإذا اختلف في أهل الكوفة يتنازع الناس في تقديم حديث من، فهما من أقوى من روى حديث في أهل الكوفة، منصور والأعمى. عن منصور قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم ابن أبي الجعد أتم حديثا منه؟ قال: لأنه كان يكتب. إذن الكتابة تقيد الحفظ، تحفظ حفظ الحفاظ. قال: حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عبد بن عمير: إني لو حدث بالحديث فما أدع منه حرفا، أي لا أترك منه حرفا. ده يدل على أن المحدثين كانوا حافظون على ألفاظ الحديث ومعانيه وزياداته وحركاته، لا يحرمون حرفا. لأن كلام الفقهاء أن الفقهاء أحفظ للمتون من المحدثين، لا، الكلام ده خطأ. زي المحدث ويغير لفظا في لحن الحديث أو يسقط كلمة من ألفاظ الحديث، إن كان المتن هو الغاية فكيف يسقط أمرا من أمور الغاية؟ هذا لا يكون أبدا. قال حدثنا حسين بن هدير البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: ما سمع في الولاية شيئا قط إلا وعاد قلبي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. الكلام الذي يتناول الطبقة العليا من الحفاظ، قتادة والأعمش وهؤلاء، فهؤلاء أصحاب الإتقان في الرواية. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال يوسف السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري بن يحيى ابن أبي كثير إلا ما عيب عليه في التدليس والإرسال، فكان مكثرا من الإرسال في حديثه. هذا يحيى ابن أبي كثير. قال حدثنا محمد بن إسماعيل دوت الهوى البخاري، وفي نفس الطبقة محمد بن إسماعيل الطاهر، وقد يلتبسان على البعض، قد يلتبسان على البعض، لكن يتحدث الترمذي عن محمد بن إسماعيل فهو البخاري، لأنه تلميذ وتلميذ البخاري، تأثر عنه، بل كان من ألزم طلابه حتى يعني توفى البخاري، حتى توفي البخاري، بخلاف مسلم لازمه فترة ثم اختلف في بعض القضايا فانحرف عن البخاري. أما الترمذي فكان ملازما، لأن الترمذي هو في طبقة الطلاب، أما مسلم في طبقة الأقران والطلاب، يعني أعلى درجة من الترمذي، ولم يصل إلى البخاري، لم يصل إلى البخاري في طبقة المشايخ، ليس شيخا للترمذي، هو يعد قارينا وصاحبا للبخاري. قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث، فاذا حدثته عن ايوب بخلافه تركه، فاقول قد سمعت فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. أيوب السختياني هو أعلم شباب أهل البصرة أو سيد شباب أهل البصرة، فهو إمام سبع من رجال الشيخين. قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله المديني قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس، مسعر بن كدام أيضا من المتفق على حديثه. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال وحدثنا أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، وهذا يقضي بحب شعبة على حماد بن زيد، فعند المخالفة إن خالف حماد بن زيد شعبة فالقول قول شعبة، هذا عند الترجيحات والمخالفة. نفس القضية إذا خالف شعبة سفيان الثوري وقدم سفيان على شعبة. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. إيه معنى إن أردت الحديث؟ أي إن أردت الحديث على وجهه، إن أردت الحديث على وجهه، فالحديث يعطى بوجهه كاملا من غير نقص. فكأن بعض الرواه كانوا يحدثوا اختطوا أو اختطروا أو دلتوا، أما أمثال شعبة فإنهم لا يسقطون. قال حدثنا عبد بن حميد واحد المنتخب، والكتاب الأصلي مكتوب الموجود المنتخب من مسند عبد بن حميد. قال حدثنا أبو داود قال شعبة، أبو داود هو الطيالسي، فما أظن في محاضرة أخطأت في تسميته أن هذه المحاضرة في محاضرة الفرقة الثانية والثالثة قلت مشاهد هو سليمان. نعم. قال شعبة ما رأيت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيت أكثر من عشر مرات، والذي رويت عنه خمسين حديثا أتيت أكثر من خمسين مرة، والذي رويت عنه مئة أتيت أكثر من مئة مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه يزيد حديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. هذا يدل على إتقان شعبة رحمه الله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن الأسود قال أخبرنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، دي درجة من درجات الرفيعة في تزكية علماء السنة. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعجله أحد عندي، وإذا خالف سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ الأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. يعني الحديث الطوال ننظر في الراوي، فبعض الرواه لا يحتمل حديثا طويلا، لا يحتمل، لأن يعني الحديث الطويل يحتاج إلى ذهن ثاقب حافظة، فإذا حدث الضعيف بحديث طويل أشك في هذا الحديث، فلو عرضنا حديثا على حديث الأسبق ربما وجدنا اختلافا في بعض الألفاظ، إلا إن كان حافظا لهذا الحديث بعينه. يعني مثلا حديث حادث الإذن أقرأه البخاري في صحيح من حديث فليح بن سليمان، وفليح ضعيف الرواية، فكيف توجه هذا؟ واحد في حفظه مقال والبخاري أخرج له حديثا في الأحكام من أطول الأحاديث عنده، يعني أطول حديث عند البخاري حديث الحديبية، حديث صلح الحديبية، يتلوه حديث الإسم رأى حديث الإفك ولو فلاح بن سليمان، البخاري أقرأه وقد قرع في هذا الحديث، لكن استاق البخاري الحديث من طريق فليح، أقرأه من طريق فليح فكان البخاري علم بالقرينة أن صليح بن سليمان حفظ هذا الحديث وأداه بدليل وجود المتابعة من غير اختلاف. لما عرض حديث صليح على حديث المتابع وجد بينهما اتفاقا فأخرج حديث صليح لهذا الطول. لكن لو أن صليح بن سليمان روى الحديث وخالفه المتابع له في ألفاظه ومعانيه سيدنا المخيل لابد أن يعرض عن حديث صليح. نعم. فسفيان الثوري كان فقيها فقيها وقد تدمج على أبي حنيفة فهو أحفظ بالأبواب أبواب الفقه بخلاف شعبة. شعبة كان حريصا على معرفة الرجال ولذلك قالوا أول من تكلم في الرجال شعبة وسبحان الله شعبة أكثر ما عيب علي أخطأ في الرجال فكان يقلب بعض الأسماء ده الذي عيب عليه. ورجع ابن الترمذي في أبواب الطهارة فقرا عدة أحاديث أخطأ فيها شعبة قال عن فلان أو عن فلان يقلب يغير فعيب علي القلب والتصحيح في أسماء الرجال مع أنه كان إماما في معرفة الجرح والتعديل. نعم. قال أبو عمار الحسين بن حريث وهذا من ممن أكثر عنه مسلم قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان الثوري أقصر مني ما حدثني سفيان عن شيخ لشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. سفيان تفرد بأقوال فقهية حتى صار له مذهب ومالك معلوم والأوزاعي إمام أهل دمشق والأوزاعي مذهبه معروف عند أهل الشام وينقل في ثنايا كتب الفقه المقارن فصار مثل مذهبه في كتاب كالأوسط والمغني والمجموع واختلاف العلماء ومعرفة الآثار يذكر أقوال الأوزاعي في ثنايا كتب الفقه المقارن لإمامته في هذا الباب لكن لم يدون مذهبه تبنيا كاملا فاندثر كثير من المذهب كما اندثر مذهب الليل. والإمام الشافعي يذكر كثيرا اختلافه مع الأوزاعي يذكر هذا الاختلاف في كتابه الأم. طلعبي هذا بعض التدريع من كتب الفقه المقارن فقط ليست تحريرية تحريرية للأقوال فقط واعتمد على بعض المصادر ثم نقلها من المصنفات يعني مثلا أتى وصل بفقه إبراهيم النخعي فأتى بمقال إبراهيم في المصنفين وفي كتب التي نصت على ذكر الاختلافات أو أقوال التابعين في المسائل فهي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تجميع من الكتب اللي فهو المسهل نص على الكتب التي أخذ منها زي مثلا كتاب موسوعة الإجماع كتاب في مدلدين بعنوان موسوعة الإجماع نقل في هذا الكتاب نقلات الإجماع التي نص عليها العلماء في مصنفات الفقه لم يستوعب إنما نص على مصنفات يعتمد عليها قال آتي بنقل الإجماع الذي قاله ابن المنذر ابن الخطاب ابن حزم الحافظ في الفتح النووي في المجموع ابن عبد الله في الاستذكار فنص على حوالي 7 مراجع ونقل عنها لكن فاته بعض نقلات الإجماع أيضا. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى الخزاز يقول كان مالك بن أنس يسدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريل الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس سجادة فقيل له قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه، وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. أبو حازم من التابعين، وهما اثنان، سلمة بن دينار وسلمان الأشجعي. طيب من لو ما جابش راس هذا أيهما؟ قال مر مالك على أبي حازم، الظاهر أنه ابن دينار، سلمة بن دينار فهو مدني. قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القول أحد أصح حديث الملك الدانس، كان مالك إماما في الحديث. هنا مقارنة بين جدال مالك عن سعيد أم سفيان عن إبراهيم. أولا في استراق في السفينة، مالك عن سعيد اسناد المدينة، سفيان عن إبراهيم اسناد الكوفة، وكلاهما مالك وسفيان في بلادهما أئمة، وسعيد وإبراهيم كذلك، سعيد في المدينة إمام وإبراهيم في المدينة إمام. فهذا يصار إليه عند التعارض، إن رفع التعارض قارنا بين الاثنين. قال سمعت أحمد بن حسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد معلوم ببصره وإتقانه، ولما كفي لما أراد سفيان الثوري أن يستذكر الحديث فطلب من طلابه طالبا يذاكر الحديث يرجع عليه ويحفظه، فأتى له بالخطاب، فلما قرأ عليه وحفظ الخطاب الحديث قال لهم لطلابه لقد جئتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. انبهر الثوري من حفظ الخطاب، انبهر الثوري على دقته وحفظه وسعة روايته، انبهر من الخطاب رحمهم الله. قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وكما نقل عن أحمد قال حفظنا تكلف، حفظنا تكلف، وحفظ وكيع خضع في الكلام. حفظنا أحمد يقول عن نفسي حفظنا تكلف يعني وعاني من الحفظ، أما وكيع فإيه طبع سبية الحفظ عنده يعني رقراقته لا يجد فيه صعوبة ولا مشقة. هنا يقول وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. قال سمعت محمد بن عمرو ابن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. طبعا محمد إمام واسع القدر، وقد نقل عنه أحمد أقوالا في كتاب الزهد مما يدل على إمامته، أنه يعده من الطبقة العليا من الأئمة، يعني جمع مع الإتقان والحفظ علما وورعا. قال أبو عيسى والكلام في هذا ورواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيء منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن كل ما فيه من أهل العلم لأي شيء كل ما فيه، ومن كل ما فيه من أهل العلم لأي شيء كل ما فيه، يعني لابد أن نعلم لماذا تكلموا في بعض أهل العلم أسباب، لكن لابد عند البحث أولا أن تعرف منازل العلماء. لأنك ممكن في لحظة كده تأتي على حديث فيه فعل أو الصفان أو الثوري أو حماد أو مالك وضعفه، أو ربما تستقر هذا في عينك، أو ربما تحكم على الحديث بالسقوط أو بالوهاء لوجود بعض الأئمة فيه وذكر في تراجمهم بعض المخالفة. مثلا لو نظرت في ترجمة أحد الأئمة ربما صار مغمزا من بعض المجرحين. لا يجوز أن يسقط الإمام بمغمز من واحد ولا أن يتلاشى حديثه بهذا الغمز، فلا بد قبل النظر أن نعلم منازل العلماء. قال ابن رجب: أقسام الرواة وأحكامها. قال قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام. أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن من غالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تقييد حديثهم إلا لمجرد معرفته. القسم الأولاني متهمون مطروحون وضاعون، اتفق العلماء على ترك حديثهم. القسم الثاني غلب الضعف عليهم فيقولون على هؤلاء ضعيف الرواية، منكر الحديث، لين الحديث، هذا مضاعف عند الرواة. القسم الثالث قال: من هو الصادق ويكفو في حديثه الوهم ولا يغلب عليه. وهذا كما نقول على الراوي صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق يخالف، فيه لين، فيه ضعف مقارب للحديث يعتبر به، يعني على حديثه صدق لكن فيه بعض الاوهام، الاخطاء، الغفله، لكن يغلب عليه صدق وروايه، وفي حديثه بعض الاخطاء، فهذا لا يهجر ولا يحتج به، لا يهجر مطلقا ولا يحتج به مطلقا، انما يعتبر بحديثه، يوضع في باب المتابعة في باب الشواهد. فالبخاري أخرج لمثل هؤلاء، أخرج لجماعة في باب المتابعة. لو راجعت مثلا التهديد للمذ يقول: وأخرج له البخاري متابعة، أو ذكره البخاري استشهادا، وكذلك مسلم، يعني لم يكن في باب الاحتجاج إنما في باب الاعتبار. أي فرق بينهما؟ الاحتجاج يعني انفراد، إذا انفرد بحديث قبل الله، أما الاعتبار انفرد لا يعتبر. طب متى يعتبر؟ متى يقبل احتجاجا؟ لا، متى يقبل احتجاجا؟ انفرد بحديث، متى يقبل ومتى يرد؟ ولا مردود مطلقا في كل الأحوال؟ إذا وافق الثقة هو اختلف وانفرد. لا، مش دليل خالص، بعيدة. نعم؟ يعني دلوقتي أنا متى أقبل حديث هذا الصدوق الذي في حفظه بعض الضعف؟ وده موجود. يعني معنى الكلام صححها من العلم قرينة على التقوية، ممكن، لكن في غير ذلك. عندك بعض الأحاديث يتساهل الناس في أحكامها، كمثلا حديث رواه رجل من التابعين من هذا الصنف، فهنا في بعض التساهل من العلماء، يقولون: وفي هذه الطبقة الكذب ينظر والصدق يغلط، فإن كان من طبقة التابعين ممكن نقبل حديث احتجاجا، إن كان الحديث في باب القضاء وليس في الأحكام يقبل أحيانا بالقليلة، إن قبله العلماء شهدت له شواهد السريعة، الشواهد الشرعية تقبل هذا الحديث، فقد نقبل مثل هذا. ولا موجود بكثرة، مش عندك حديث محمد بن عمرو بن علقمة وسهيل بن ابي صالح ومحمد بن عجلان وجماعة اخرين قبل العلماء حديثهم استقلالا بغير متابعة لهذه القرائن، او ان الامام الذي روى له انتقى حديثه، فمثلا ربما قرأ الحديث مخرج في بعض الصحاح كالبخاري، كمسلم، كابن حبان، كابن خزيمة، كالمستبرك، كالضياء المقدسي في كتاب المختار، تجد لها قرائن ترشد إلى أن الراوي ربما حفظ هذا الحديث، أو أن الإمام انتقى هذا الحديث لعلمه أن هذا الحديث كان صادق اللسان فيه. فدي قواعد، كل حديث يحكم على حدة، ليس قاعدة يعني عامة، إنما قاعدة كل حديث ينظر فيه، كما أننا ننظر في رشد العلة ونقول كل حديث له قاعدة كذلك مع مثل هؤلاء، كل حديث له قاعدة بالقرائن الموجودة نحكم بالصحة أو بالضعف. أن يكون تابعيا حديثه في ذات التوكيدات الفضائل وليس في الأحكام، صحح العلماء حديثه، أخرجوا حديثه في الصحاح، لم يستنكر عليه فيما أخذ عليه، لأن مثل هذا ينص على أوهامه وأخطائه، هذا لم يذكر في أوهامه، بخلاف إذا ذكر في أخطاء الراوي إذا مثلا أخطر. نعم. قال والرابع الحفاظ الذين ينظر أو يقل الغلط أو الخطأ في حديثه، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. إذا عند قسمين مقبولين وقسمان مرفوضان، القسم المقبول رواه متفق على دلالتهم وينظر عليهم الخطأ، الثاني رواه أهل قسط وفي حديثهم بعض الخطأ، هذان مقبولان، الثالث والرابع متهمون أو كثر الغلط على حديثهم دون إيه؟ يرد حديثهم. قال وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم وذكرها هنا، حكم القسم الرابع وهم الحفاظ المفطرون الذين يقل خطأهم، أولا ما من إمام إلا أخذوا عليه خطأ، هذا لابد أن يعلم، فليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فكل ثقة لابد أن ترى في حديثه بعض الأخطاء، بل كل إمام أخذ عليه وعدوا عليه أخطاء، صعبه عدوا عليه، بل إن البخاري عدوا عليه وعد على مالك وعد على الثوري وعد على حماد، والخطيب البغدادي في كتابه وضح أوهام الجمع والتفريق عد عليهم وعد على الخطيب، الخطيب عد فأخطأ على الخطيب أخطاء، فلم يسلم من الزلل. ليه؟ لأنه كان واسع الرواية، مو أهل الطبقة الأولى كان يحفظون من الأحاديث، دول أصحاب الآلاف، هؤلاء أصحاب الآلاف كالثوري ومالك وشعبة وحماد، دول إيه؟ حفظهم يرضوا على الآلاف، مش 100 ولا 200، لا، هؤلاء أصحاب الآلاف من الرواية. طب إن كان الراوي من هؤلاء من أصحاب الآلاف، هل يضر إن أخطأ في ربع الأحاديث؟ والله ما يضر أبدا، إلا إذا كان متعمدا يقول يضره، لكنه لا يضره مطلقا في ذنب ما روى. فكلما عظمت الرواية كثرت الأسانيد، كلما تطرق الخطأ في بعض مروياته، فإن خل الخطأ دل على الإتقان، إن خل الخطأ دل على إتقان، لكن الضعيف هو الذي عظمت أخطاؤه، كلما عظمت كلما زاد ضعفا، وكلما قلت كلما زاد قدرا في الحفظ. قال وذكر انه لم يسلم من الغلط والخطا كبير احد من الائمه، ما يحبهم هو كما قال، وقال ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب، وقال ابن معين لست اعجب ممن يحدث فيخطئ، وانما اعجب ممن يحدث فيصيب، أي يصير على الدوام. وقال ابن النظار ومن يسلم من الوهم، استفهام تعجب، ومن يسلم من الوهم، وهذا قول ابن المبارك سيد المسلمين في زمانه، قال وقد وهمت عائشة، وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم الحديث، وقد جمع بعض الجهود في ذلك بذل الزركشي والسيوطي، حديث الكتاب الإصابة فيما استرفقه عنها على الصحابة. لكن هذا التوهيم مش توهيم حديثي، التوهيم توهيم شخصي. لو تتبعنا هذه الأحاديث لوجدنا أن التوهيم لأنها رأت أمرا والصحابة رأوا أمرا آخر، نقلت ما رأت وهم نقلوا ما رأوا، فليس هناك تعارض. فأنا لا أرى أن هذا يدخل في هذا الباب. يعني مثلا حديث عائشة عندما تقول: من حدثكم أن رسول الله بال واقفا فلا تصدقوا، ما بال إلا جالسا. طيب، وحذيفة نقل أنه بال واقفا، أتى بيت أنصار أو أتى كنافة بيت من الأنصار فبال واقفا، هل هذا يدخل في باب التوهيم الحديثي؟ لا، نقلت ما رأت. إذا الغالب على فعل رسول الله البول جالسا، ونقل حذيفة أنه بال واقفا ليدل على الجواز، فدل على جواز الفعلين وليس من التعارض المربوط. فضرب المثال بعيسى بعيد في هذا الموضع. قال: ووهم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هنا لماذا وهم؟ لأن ميمونة نقل عنها أنه تزوج وهو حلال، وميمونة أعلم من ابن عباس في أمر الزواج في هذا الموضع، فقال وهم ابن عباس في هذا الحديث، والحديث فيه تفصيل طويل في موضعه. قال: وخلاص بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي، قال: ذكرت لأبي الحسن يعني الدارقطني، قال: جاء عمرو بن يحيى البازني في ذكره الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأن أحمد لم يضعفه بذلك، فقال أبي الحسن: مثل هذا في الصحابة؟ قال: روى رافع ابن عمرو المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة يمينا، وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو جمل، أفيضعف الصحابي بذلك؟ أفيضعف الصحابي بذلك؟ هنا انتقاد من الدارقطني على هذا الطبيعي، أما الرجل ربما لم يضبط هذه الدابة التي ركبها، لكن الصحيح في الرواية أنه خطب على ناقة أو على بعير وليس على بغل، بدليل أن الصحابي عندما رأى الحديث قال: فخطب رسول الله وأنا آخذ بزمامها ولعابها يسيل على كتفين. فهنا لعاب لا يسيل إلا من الناقة، أما البغل فيبعد، يبعد أن يفعل ذلك. قال: قد ذكر الأصرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث أن سلم صلى على حمار، قال إنما هو صلى على بعير. قال أحمد: هذا سهل، يعني اختلافي سهل في هذا الموضع. وقال أحمد: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال حماد بن زيد: قد أخطأ في غير شيء. وقال علي بن المديني: المحدثون صححوا وأخطأوا، ما قال أربعة: يزيد بن قريع وابن علي وبشر بن المفضل وعبد الله بن سعيد، وده مرض عليه في ثنايا كتب الحديث في أخطاء وقع ليزيد وابن علي، بل ابن علي تكلم فيه البعض. طبعا ابن علي هو إسماعيل، أما إبراهيم تكلموا في اعتقاده، تكلموا في اعتقاده، إسماعيل نظيف في عقيدته، أما إبراهيم فمتكلم في اعتقاده، هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي، وقد هو عقب إلى جدته، منسوب إلى جدته، فعلي دي تسته وليس جده. ذكر الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وتيمية هي جدته، فهذا من المنسوبون، من المنسوبين إلى جداتهم. وقال البرزعي: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطلب في مدحه وقال: وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء صحابها وقال: قال عن كمال عن عبد الله بن ظالم هو مالك بن ظالم فصحح الاسم، وقال ابو معين يحيى بن زكريا ابن ابي زيده كيس لا اعلم اخطا الا في حديث واحد. اذا هذا من الاخطاء النادره. ثم ذكر تراجم طائفه من اعيان الحفاظ مختصره، هنختار منهم مجموعه لعقد الترجمه عليهم. ذكر الدكتور عبد العال بن جرير وسالم بن ابي الجعد، اريد ترجمه عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير القرشي، فهو مختلف عليه في بعض الاحاديث. ذكر قتاده ابن دعامه، واني توسعت في هذه الترجمه للقراءه، اقراوا في السير في مقدمة الزرق والتعديل تراجم هؤلاء، ففيها مسائل عند كتاب السير للذهبي وكتاب مقدمة الزرق والتعديل لابن أبي حاتم، فقد عقد ترجمة الذي فيها إسهاب لهؤلاء الكبار. الزهري أيضا ترجم له، يحيى ابن أبي كثير ايضا يحيى بن كثير يترجم له في باب التدريس والارسال. مصعب بن كلام نريد الكلام فيه حول اعتقاده، تحقيق المساله في اعتقاد مصعب، اهو قدريا ام لم ينسب الى ذلك؟ نعم ربي اسمه ايه؟ احنا قررنا الفتنه دي؟ لا طلبناها. طب وفين الحاجات؟ طب ليه تعالى في الباب اللي بتشتغل؟ طيب سفيان المشروق مالك بانه دول كلهم يا جماعه من الكبار، يعني لابد من قراءه هذه التراجم. الأوزاعي حماد بن زيد القطان، طبعا ذكر هؤلاء لمعرفة الأفاضل من هذا العلم حتى نقف على فضلهم. ابن المبارك يعني أسهل المرجل في ذكر هؤلاء، أحمد بن حنبل. طيب يا جماعة أنا عاوز في هذه التراجم هنا اختبار للجميع، امكن لي من هذه التراجم ما يصلح أن يكون قاعدة في علم المصطلح والجرح والتعديل، امكن لي ما يصلح أن يكون قاعدة. إزاي؟ كيف تستخرج القاعدة؟ يعني مثلا قاعدة في باب معرفة كلام الأقران، جاء كلام هذا الكلام يدل على قاعدة عند العلماء، فكل ما يدل على قاعدة مستعملة في باب المصطلح في باب التجريح في التعديل في التقديم في الترجيح تذكر في كل هذه التراجم. إذا تقرأ الترجمة كما هي في الكتاب ثم تستخرج منها القواعد، أنا عايز أعرف كيف تستخرج القواعد. مثلا ممكن نضرب مثال على ذلك، في فرق بين ان تذكر تجريح التعديل ده باب، لكن استخراج القواعد مساله اخرى. هنا مثلا يقول قال اسد بن ثابت الى بكر بن مبارك، كان ابن مبارك اماما يقتدى به وكان من اثبت الناس في السنه، اذا رايت رجلا يغمض ابن المبارك بشيء فتهمه على الاسلام تصح في باب من ابواب القواعد، وفي اي باب تصح؟ لا، انا عايز استعملها كقاعده. ايه هي القاعده؟ اقول اذا تكلم مبتدع في سني فكلامه لا يعتبر. تمشي؟ هنا يقول اذا رايت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الاسلام، يعني اذا الغمض في ابن المبارك لا يكون إلا من رجل مبتدع، فإذا تكلم مبتدع على رجل معروف السنة فالكلام هنا لا يعتبر. ليه؟ لأنك تجد أن في بعض المبتدع تكلموا في أئمة، فده مثال واضح، مثال على القاعدة أن المتكلمين في أهل السنة من المبتدع كلامهم لا يعتبر. مثلا من ترجمة مكتوبة في كتاب ايه؟ العلم. عارف اذا توفقت بغفير وبركة مش نص انك تستهرجها من الفهم. لما دلوقتي احنا مثلا يا جماعة عايزين نعمل مرض استقراء لكتب البحر التعليمية، فانت تقرأ تجد فوائد الترجمة، طب في فايدة تجدها في الكتاب تصبح تكون قاعدة تستعمل في أحكام عامة، لأنك تستخرج القاعدة من خلال إيه؟ سياق مسألة، سياق حديث، سياق كلام، تصبح القاعدة في الحكم على عدة مسائل. مثلا ما أبي على مثلا تكلمه ابن إسحاق فجابوا كلام مالك ابن إسحاق فلم يعتبروا به، قالوا كلام الأقران هنا مرفوع تستعمل قاعدة، فأقول كلام الأقران لا يعبأ به غالبا، واذكر المثال على ذلك في كلام مالك بن إسحاق، فاستعملناه قاعدة. مثلا إيه؟ ذكر الترجمة من عند كتب المصطلح وذكر التعبير والعلم مستفادة من هذه المصادر، قرأوا التراجم فاستخرجوا منها العلم وذكر تعبير القواعد، فإحنا عايزين نعمل نفس العمل دوت، لأنك هتمر على القاعدة لن تنتبه إليها، أنا عايزك تفهم القاعدة إزاي وتطلعها إزاي، فلما كل واحد يقرأ ثم ينتقي القواعد إذا تفهم بعد ذلك كيف تنتقي القواعد من خلال كتب الجرح والتعديل. لما تعمل استقراء على كتاب السير للذهبي المفروض تنتقي منه القواعد، هتطلعها إزاي؟ إذا عندك دراية من خلال النظر والدراسة النظرية في باب المصطلح وذكر التعديل، إذا فهمت أسماء القراءة هتجد نفسك بتطلع فوائد كده إيه من وسط الكلام ليس منصوصا عليها. نعم. نقرأ الكلام. قتادة بن دعامة قال الزبيد السير على قتادة هو حجة الإجماع إذا بين السماع أنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر نسأل الله العافية. ومع هذا فما يتوقف أحد في صدقه وعدالة حفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الداي وتنزيهه، والله حكم عدل لطيف لعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق وارتفع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. ده كلام ده في قاعدة، ده 50 قاعدة يحط كده عنوان على القواعد العذر بالجهل، لا يعني ده كلام غير مصطلح. ها نحط كده قواعد على هذا الكلام. يغفر له ما أخطأ في نفسه، يعني العدل في الحكم على الأئمة خاصة في من غلب عليه الصواب. مثلا ماشي، أوسع من كده، لو أنت جبت مراجع الكلام وتجد فيه قبول حديث أهل البدع. وفي البلد هنا بقى خير، قال يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه. شوف الكلام. إذن كان معذورا في هذا وكان يرى تعظيم الباري وقعت البدعة، فهل رد الحديث أم قبل بهذه الضوء التي وضعها العلماء؟ إذن دي كلها قواعد تذكر المسألة في باب الاحتجاج بأصحاب البدع بالشروط المعروفة من خلال إيه؟ كلام الذهبي. لا يضر العالم بخطأ وقع فيه طالما هو متأول.
يعني هل نفرق أو نفصل بين مسألتي قبول الرواية وقبول الحديث ومسألة الأول؟
لا أولا دلوقتي نحن لما نتكلم على المبتدع أولا احنا قبلنا راوي الحديث ببدعة على قدر معين لم تصل إلى الكفر. طيب نعم من كل بدعة اعتقادية، البدعة بدعة اعتقاد مش بدعة عمل، كل بدعة نحن في هذه العقيدة يعتقد بالإرجاب، يعتقد بالتكفير، يعتقد بتقديم صحابة، اعتقاد. معظم الرواه وقع في مثل هذه البدعة. طيب إذا قارنا الحديث لأن البدعة كان عنده هي على قدر معين تصل إلى حد الكفر. طيب ثانيا هل كان الراوي متأولا للبدعة؟ ها؟ عند تأول، فهو نسى في ديار تدعو إلى هذه البدعة، فعند تأول إذا يعتقد أنه على الصواب. طيب هل أقيمت الحجة عليه ولم يرجع؟ ينظر فيها. فالآن دلوقتي بنجد أن بعض الرواة، بعض المحدثين، بعض العلماء وقع في درع التأويل. طيب هل ثبت انه خوفق فيها وناقش وتبين له الصواب فحاد عنه ثم اقر على الجرم؟ كده تختلف المساله. ماشي، دي كلها قرائن. فعندما ناتي على هؤلاء جرعته في بلاد الذي سعى فيها هذه البدعه فينظر اقيمت الحجه او لم تقم، علم او لم يعلم، حاد او لم يحد، دي كلها قرائن تدل على. ولذلك لم يقبلوا حديث معبد بن الجهني. ليه؟ لأنه موقف في ذلك ولم يرجع، نظره العلماء فحاد عن الحق، قالوا لا إذن لا ترى مثلا. نعم. فهنا يا اخواني احنا دي مسائل مهمة جدا، عايزين الدرس القادم ان شاء الله نتوسع من هذا الكتاب، ويا ليتنا نبت على ذلك من كتاب السير. كتاب السير للذهبي يذكر في تراجم الكبار قواعد، فأريد لنتدرب على استخراج القواعد، لأن بعد كده هتقرأ في الكتاب تريد من بعض العلماء أن يستخرج هذه القواعد، لا عايزين نتعلم كيف تستخرج الفائدة من كل الكتاب. ماشي، فهنناقش هذه القضايا عندنا التراجم مستمرة. هي ابن مبارك أحمد بن حنبل الشيباني، علي بن المديني، يحيى بن معين، أبو زرعة، يعني عندك مجلد اللي هو مجلد الزهد كعديلة بن مرة، والزهدي هتراجع كلامه في كتاب السير. هنقف عند فصل من قوانين رواية الحديث، نقف عند هذا الفصل وموعدنا مع القراءة في القواعد. هل تجيب لي غير تعديل تقول لي اقرأ أحمد إمام حافظ ثقة؟ لا، الكلام ده كله مش عايزه. أنا عايز العبارة التي يستخرج منها قاعدة يحكم بها في ذات البحث العلمي أو المصطلح. واضح يا جماعة؟ لأن البعض ممكن يجي ترجمة 20 صفحة حول التعديل والتزكية والثناء. لا، ده كله ليس داخلا معنا في المسألة. فعندك الترجمة محصورة في ذكر التعديل وكتاب السير وما ذكره المصنف هنا باختصار هنا، لكن بالتوسع في ذات في كتاب السير و الزفر السعديين. فموعدنا مع هذا الخطوة دي بتاع السلام عليكم.